الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تسجيلات دار السنة السلفية في لندن يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
الحمد لله رب، والصلاة والسلام يا أيها المرسلين نبينا محمد وصحبه أجمعين. فصل في الإيمان. فالركن الأول الإيمان بالله، والركن الثاني الإيمان، والركن الثالث المنزلة من عند، والركن الرابع أجمعين، والركن الخامس الآخر، والركن السادس الإيمان بخيره وشره. إن الكلام على الإيمان يجب، إن الكلام على معنى الإيمان يجر إلى، لا شك أن الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب، فقد الله تعالى ليس سر أن قبل المشرق، لكن البر لله واليوم الآخر والملائكة النبيين، المال على حب، واليتامى وابن السبيل إليه وفي الرقب، أقام الصلاة والمؤمنون بهم قادرين في البأس والضراء وحين، أولئك الذين أولئك هم المتقون. وأما السنة فما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. ولكل ركن من هذه الأركان العظيمة معنى لا غنى لمسلم ولا مسلمة عن معرفته، ولو على سبيل الإجمال الذي سأذكره فيما يلي. أما معنى الإيمان بالله فهو الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله، على طريق أهل السنة والجماعة الموضحة في كتب المفسرين السلفيين والمحدثين الربانيين والفقهاء العالمين. وليعلم أن الإيمان بالله على هذا الأساس يستلزم امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه، والرغبة فيما رغب فيه والرهبة مما رهب منه. وأما معنى الإيمان بالملائكة الكرام فهو التصديق الجازم بوجودهم، وأن الله خلقهم من نور وجبلهم على طاعته، فلا سبيل لهم إلى معصيته، وهم عالم غيبي جعلهم الله على وظائف متعددة، ووصفهم بالطاعة الكاملة بقوله الحق: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأثنى عليهم بقوله: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وغير ذلك من نعوتهم كثير. وأما معنى الإيمان بالكتاب المنزلة على رسل الله المرسلة فهو الاعتقاد الجازم بأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، تكلم بها قولا وأنزلها على رسله وحيا، وآمن بها المؤمنون حقا وصدقا. وقد ذكر الله لنا في كتابنا الفرقان منها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، والفرقان الذي يعتبر مهيمنا على جميع ما سبقه من الكتب كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو كتاب هذه الأمة كلها، العرب والعجم والقاصي والداني، بل الإنس والجن، ولم يقبل الله منهم سواه، كما لا يرضى منهم اتباع أي نبي إلا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم القائل: والذي نفسي بيده، لو كان أخي موسى صلى الله عليه وسلم حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأما معنى الإيمان بالرسل فهو التصديق الجازم والاعتراف الحق برسالتهم، وأن الله اصطفاهم من الناس ليبلغوا ما أوحاه إليهم من أمره وطاعتهم في كل ما جاءوا به من عند الله، وقد شهد الله لهم بالكمال في الصفات والأخلاق والنصح للخلائق، وأوجب طاعتهم ورتب عليها رضاه والجنة، وحذر من مخالفتهم، وتوعد الخائنين عن طاعتهم بالنار وبئس القرار. وهم بشر لا يستحقون من صفات الألوهية أو الربوبية شيئا، وقد قال الله لإمامهم وخاتمهم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأما معنى الإيمان باليوم الآخر الذي هو يوم القيامة، فهو الاعتقاد الجازم بوقوعه ووقوع ما يحصل فيه مما بينه الله أتم بيان وفصله أكمل تفصيل في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله يجمع فيه أولى الأمم وأخراها، ويجازي كل عامل بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يظلم ربك أحدا. وأما معنى الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو الاعتقاد الجازم بأن الله قد قدر المقادير كلها حيث جرى بها القلم، كلياتها وجزئياتها، علويها وسفليها، ناطقها وصامتها، متحركها وساكنها. وقد دل على ذلك الكتاب العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وأما قضية التلازم بين الإسلام والإيمان، فقد اختلف العلماء في كيفية تقرير هذه الصفة، والذي يظهر لي هو أن الإسلام إذا ذكر في النصوص مفردا شمل الإيمان، كقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ونحوها. وإذا ذكر الإيمان منفردا شمل الإسلام كذلك، نحو قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإذا اقترنت الأعمال الظاهرة البدنية والمالية بالإيمان، فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، ويفسر الإيمان بالأعمال القلبية، كما في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر السابق، إذا قال العلماء في الإسلام والإيمان: إذا افترقا اتحدا، وإذا اجتمعا افترقا، أي من حيث الدلالة على المعنى. ثم إن اعتبار الإسلام أعم من الإيمان، وأن الإيمان أخص منه، وأن الإحسان أخص من الإيمان، أمر معروف من سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ترقى في السؤال من الأعم إلى الأخص ثم إلى ما هو أخص منه وهو الإحسان. والناس متفاوتون في هذه المراتب الثلاث التي يطلق عليها مراتب الدين الإسلامي. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى بعد طرح للموضوع واسع ما نفصه: الحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وكلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ المسكين والفقير، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهم أنهم ليسوا بمؤمنين كاملين الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملين الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله: نشهد إنك لرسول الله، والله أعلم بالصواب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقع الاختيار لهذا الدرس من كتاب الشروق على الفروق الذي تطبعه دار المعارج في مصر، ويوجد عندها بكثرة، فإن استطعتم على الحصول عليه فهو غنيمة بحول الله وقوته، وواضح في عباراته كما سمعتم. فإذا قرأه طالب العلم طلع في نتيجة طيبة تتعلق بحقيقة مراتب الدين الإسلامي، وبما يتعلق بأنواع الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق، وهذه أمور ينبغي أن يحيط بها علما طالب العلم بحسب قدرته وبحسب ما يفتح الله له. فصار الاختيار أحسن مما لو فسرت لكم ارتجالا بدون رجوع إلى كتاب وهو بين أيديكم. فكرروا هذا الدرس واسمعوه مرة بعد مرة، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب العلم والعمل والقبول، إنه على كل شيء قدير. ومعذرة،
عندهم أسئلة أبوان، يقول: هل يجوز إعطاء المتسولين مالا علما أن عندهم مال؟
إذا علم صاحب الصدقة أن المتسولين يريدون من تسولهم جمع المال وتكثيره بين أيديهم فلا يعطيهم شيئا، وقبل أن يتصدق على البعيد عليه أن ينظر في قرابته المسلمين الفقراء منهم فيحسن إليهم بالصدقة والهدية، فله الأجر مرتين، أجر على الصلة وأجر على الإحسان بالصدقة.
حين. يقول ما معنى آية قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم؟ ما معنى الآية؟
يعني معناه أن الدخول في الإسلام في البداية ما يكون معه الإيمان متمكن وكامل، فإذا دخل بالشهادتين دخل في الإسلام، فإذا شرع في الأعمال أقوال وأفعال فرائض وأوامر ينمو إيمانه في قلبه فيجتمع له حينئذ الإسلام والإيمان والإحسان.
يقول هل يجوز تقبل مال الربا من الوالدين؟
يجب أن ينصح الوالدان نصيحة جادة في التخلص من الربا قليله وكثيره، ولا يقبل منهم شيئا من الربا لأن قبوله له يكون تشجيعا لهم على الاستمرار في كسب المال من الربا، وما أخطر هذه الجريمة المنكرة التي ضرب لها الله عز وجل المثل المخيف، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس من الجنون يوم القيامة أمام الخلائق كلها. فحذر الوالدين يرفضان الربا قليله وقليله وكثيره صغيره وكبيره.
يقول شخص يريد أن يهاجر إلى بلد إسلامي من أجل طلب العلم ووالداه يرفضان ذلك، فما الحيلة؟
يقنع عليه أن يقنع الوالدين بأنه يريد أن يطلب العلم الذي هو فرض على كل مسلم ومسلمة، فإذا تزود بالعلم عاد إلى والديه وعاد إلى وطنه حتى يأذن الله له ويستطيع ويتمكن من الهجرة من ديار الكفر هجرة كاملة لا يفكر في العود إلى بلاد الكفر بعدها. وعليه أن يبين لوالديه إن كان عندهم الاستطاعة والقدرة على الهجرة وجب عليهم الهجرة حتى يكونوا في بلد من بلاد الإسلام، وعليهم أن يختاروا خير بلد تحكم فيها شريعة الإسلام.
السلام عليكم. سيسس كان يكيب كويت، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. The Sheikh's son was reading from a book because the Sheikh thought it was a better idea that to read from a book rather than him explaining it without reading from a book. So he found a useful book and then he allowed his son to read it to us. And the Sheikh was reading it too fast. So Alhamdulillah, I wrote a few things, but I missed a lot of things as well. So I apologize for that. Inshallah, we tell him, maybe ask him to slow down, inshallah, next time. So the Sheikh began by mentioning the pillars of Iman. That's where we stopped last time. He started mentioning the pillars of Iman, and he quoted the ayah that piety is not that you face the east and west, but rather piety is the one who believed in Allah subhanahu wa ta'ala. And he said the proof from the sunnah is the hadith that we're reading now. The pillars of Iman, the proof of that is the hadith, the sahih hadith that we're reading from the narration of Umar radiallahu anhu. And the Sheikh carried on by saying every pillar of these pillars have great meanings and have great status in Islam. And the first one is the belief in Allah, or faith in Allah subhanahu wa ta'ala, and it is divided into three categories, which is the categories of Tawheed. So lordship, worship, and names and attributes. So the Muslim has to believe in all of them, the lordship, worship, and the names of attributes, and also studying the names of attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. And this requires the person to follow the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and leave or stay away from what he forbidded for us, and also follow the Messenger sallallahu alayhi wasallam in the same way, following his commands and leaving what he forbidded. The second pillar is believing in the angels. And this requires the person to believe in their existence, and that they are the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and they do not disobey him in anything that he commands them. And Allah subhanahu wa ta'ala described them in the Quran by saying, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. They do not disobey Allah subhanahu wa ta'ala in what he commanded them, and they do as he commands them. And the Shaykh also mentioned that they have the angels have many duties and many responsibilities that we know from the Quran, and also we have proofs in the Hadith. The third one is belief in the, and also they're from the unseen world, so we cannot see the Malaika. The Shaykh mentioned they're from the unseen world, and we do not see them. The next one is belief in the books of Allah subhanahu wa ta'ala. And this requires the person to have the belief or certainty in the heart that these books were revealed by Allah subhanahu wa ta'ala upon his messengers and upon his prophets. And Allah subhanahu wa ta'ala mentioned to us from them the Torah, which was revealed to Musa alayhi salam, and Injil, the Bible, which was revealed to Isa alayhi salam, and Zabur to Dawood, and also Suhuf Ibrahim and Musa. Suhuf Ibrahim Musa, and also Al-Quran, which was revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And the Quran, the Shaykh says, was revealed to everyone. That includes jinn and mankind, and also Arabs and non-Arabs, so to the whole world and to everyone. And just like the Shaykh said, just like the Prophet sallallahu alayhi wasallam, the messenger was sent for the whole mankind, for the whole mankind and jinn kind. Naam. So we stopped. The Shaykh says, just like the Prophet sallallahu alayhi wasallam was sent to the whole mankind and jinn kind, the same goes for the Quran. And the Prophet, he quotes the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wasallam when he said, by Allah, if my brother Musa was alive, he cannot do anything but follow me or believe in me. Then the Shaykh goes on to the next pillar, which is belief in the messengers. And this means or requires the person to have the actual belief in the heart that Allah subhanahu wa ta'ala sent those messengers and prophets, and Allah subhanahu wa ta'ala has chosen them from his creation, and to give them the message of Allah subhanahu wa ta'ala, so that they can call the people to Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala perfected them with the manners, and also Allah subhanahu wa ta'ala warned against disobeying them and not following to what they call to, and also that they are mankind. They are mankind. They do not reach the status of being worshipped, so they cannot be worshipped, and they are just their creation. Allah subhanahu wa ta'ala created them, and he used the proof in the Quran when Allah subhanahu wa ta'ala said, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay." Say, indeed, I'm just a human, just like you, but Allah subhanahu wa ta'ala reveals to me. The next one is the belief in the last day. The belief in the last day, and the Shaykh says this is the judgment day. And this requires the person to have the certainty in the heart and the actual belief that the last day is going to happen. The last day is going to happen, and also to have the belief about the signs of the last day that Prophet sallallahu alaihi wasallam told us about, and also the signs that Allah subhanahu wa ta'ala told us in the Quran. And this day is the day Allah subhanahu wa ta'ala judges between the creation, and also he will reward the people and will punish them. And lastly, the belief in the pre-decree, and this is to have the belief in the heart that Allah subhanahu wa ta'ala decreed everything, whether small or big. And Allah subhanahu wa ta'ala is the only one that decreed everything. And the Shaykh said there are many proofs for this in the Quran and the Sunnah. and the proof in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Indeed, we have created everything with decree. And Allah subhanahu wa ta'ala, the Shaykh mentions the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, that Allah subhanahu wa ta'ala decreed everything before creating the creation 50,000 years before that. 50,000 years before creating the creation, Allah subhanahu wa ta'ala already decreed everything. Then the Shaykh mentions from the book, as for the issue of Islam and Iman going parallel to each other or joining the, both of them, then the Shaykh says, Islam encompasses Iman, and the opposite is also true. Iman encompasses Islam. And the outward actions is a proof for Islam, and the inward actions are the proof for Iman. That's what the Sheikh said. And the Sheikh says in the hadith, Jibreel alayhi salam started by asking about Islam first, and then went on to ask about Iman, and then about Ihsan. That shows, this is the proof that Islam is more general than Iman, and Iman is more general than Ihsan. So Ihsan is more specific than Iman, and Iman is more specific than Islam. Then he wanted to say that Ibn Abi al-Izz said, As for making a judgment between Islam and Iman and how they go parallel to each other, then it's just like, or he likened it to the Shahadatain, the testimony, to bear witness that Allah subhanahu wa ta'ala is the only one worthy of worship, and also to bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the slave of Allah and his last messenger. Just like that, he said, just how these two go together, Islam and Iman also are connected or tied to each other. And there's no Iman for a person who does not believe in or who does not have Islam. And also there's no Islam for the person who does not have Iman. And also he gave another example by saying, he mentioned the ayah, but I missed the ayah. He was talking about the hypocrites. And he said Allah subhanahu wa ta'ala described all the people in hellfire. It's because of their disbelief. Because they disbelieved, so Allah subhanahu wa ta'ala described them with the word disbelief. So that encompasses also the hypocrites, even though they show outwardly that they are Muslims. So Allah subhanahu wa ta'ala, that shows you that hypocrisy and disbelief is part of the same thing. And also another example is Allah subhanahu wa ta'ala, he says, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعِدْوَانِ. When Allah subhanahu wa ta'ala said, help each other or aid each other in piety and goodness, and do not help each other with evil and oppression. So he said, "Al-birr wa taqwa go together." Yes, goodness and piety go together. And you could not. He used it as an example for Islam and Iman, and also evil and oppression is the same thing. That's the proof. It's used in the book. That's everything I wrote from the when the Sheikh was reading from the book. And then Sheikh Zayd Hafidhullah started talking and said, we have chosen this for this lesson the book of is named Ash-Shurub al-Hurub. It's published by a bookshop, Dar al-Matabiq, Dar al-Ma'arif. He mentioned a place, I think, called Dar al-Ma'arif in Egypt. He said, if you're able, the book is called Ash-Shurub al-Hurub. He said, if you're able to get this book, then as you heard, that is very beneficial for the also for the students of knowledge, and it discusses many things, just like disbelief or an oppression, shirk, tawheed, and fusuq, disobedience. And so, for that reason, the Sheikh said, I have chosen this book, which is a better method. For you, even for you, for the lecture, to use the book than if I give you a talk from the top of my head. It's better to read from a book, and use the correct proofs. It's better than to use a book than to do it from the top of my head. And he said, I urge the brothers and sisters to read this book and read the lesson that we've discussed now. If you can get hold of the book, then read the lesson again and benefit from it. Also, the Sheikh said something that I missed. When Islam is mentioned, it also means Iman, as we said. And Iman, when Iman is mentioned by itself, it also means Islam. And when they both mentioned together, Islam and Iman, when they both mentioned in the same place, it means it's different things. Islam means Islam and Iman means Islam. But if you mention Islam by itself, it encompasses Iman, and the opposite is true. Yes? And he used the proof from the Quran that the Bedouin said, we have believed. And then the Bedouin said, we have believed. Say, became Muslims. Aslamna. You have became Muslims and you have not entered Iman. And Iman has not entered your hearts yet. I mentioned it. So the first question was, if a person wanted to call his son Abdurrahman, however, his mom is asking him, or she's ordering him to name him after his father. Name his son after his father. What is your advice to that person? The Sheikh said, you look into the name of the father. You look into the name of the person's father, and if his name was a good name and there's no problem in it with the legislation of Allah, the name has no problem and it does not go against the legislation of Allah subhanahu wa ta'ala, then there's no problem. However, if the name is a problem in a religion, then you tell the mother that and you name him, you choose another name for him. So, for example, you can choose the name Abdurrahman. But firstly, you look into the name. And maybe it's better to please the mom as well if the name has no problem. The second question is, can we give money to beggars even though we know that they have money? The Sheikh Hafidhullah said, if the person who's given the sadaqah was sure and he knew that these beggars have money, and the intention is that they collect money so that they may increase it, so they just collected money even though they have money, just so that it increase their money, then he does not give it to them. The person does not give it to them. And before that, it's better that the person looks into his family first, his family and his relatives, and see who's needy from his family and his relatives, and he gives it to them. And by that, he gets reward, and also it's because it is his relatives, so he gets two rewards, inshallah, for the sadaqah and because that's his family, and they're closer to him. The third question is the tafsir of ayah that we mentioned. The Bedouin said, we have believed. Say that you have not, rather we have entered into Islam and the Iman has not entered your hearts yet. The tafsir of that ayah. The Sheikh Hafidhullah said the meaning of the ayah or the tafsir of the ayah is that to enter to Islam in the beginning is not completely at once. So when you enter Islam by testifying with the testimony of the Shahadatan, you do not enter Islam completely at once, but rather you testify first, and after that there's other obligations and other things that you need to do, and slowly your iman increases. Slowly your iman increases after you fulfill the obligations and so on. So that's the tafsir of the ayah. The fourth question is about the riba money. Parents, can you accept money that has riba in it, interest, from the parents? The Sheikh Hafidhullah says it's better or it's obligatory for the person to advise his parents with sincere advice and serious advice, so for them to get rid of the this money, which is mixed up with interest money, whether it is little or it's large, this interest money, whether it's little or large, then he should advise his parents. And if he accepted this money, then it's as if he's encouraging them. It is as if he's encouraging them if he accepted this money from them. And he mentioned that this is a great crime in Islam. And Allah subhanahu wa ta'ala, he described the one who eats money that has interest is as if he's the person who is as if the person who is possessed by a jinn, and he's not really I would say on point. He's like a drunk person, like na'am, in front of the people on the day of judgment, he won't be on point, and he will be like someone who is drunk. Na'am, someone who's not okay. The word yatakhabbat has an actual translation, but I can't really think about it now. The word yatakhabbat, stumbling maybe, but it's closer than that. Now, the fifth question is, a student of knowledge wants to go abroad to seek knowledge, but his parents refuse to let him go. Should he obey them? The Sheikh Hafidhullah said, he can try and convince his parents that he wants to go and seek knowledge, which is obligatory upon every Muslim and Muslimah. And when he sought knowledge, then he goes back to his parents. After he goes back to his parents, and he teaches them, and he calls them to leave in the non-Muslim land. Because if it is if the parents have the means to leave or and have the ability to leave the non-Muslim land, then it becomes obligatory for them to leave it. If they're able to leave the Muslim lands, then it becomes for the parents. It becomes obligatory for them to leave the land. So he should give advice to them, and he should also try and convince them to let him study abroad by telling them that he wants to go and seek the knowledge that is obligatory upon every Muslim and Muslimah. That was the last question. Inshallah, just forgive me if I missed anything. But as you've all heard, the Sheikh was speaking very fast, so I missed a lot of things, I know. But I apologize for that, inshallah. Inshallah, we'll try and translate it, inshallah, by textual file, inshallah, and then it will be available on our website. So if anyone who wants to go through again, inshallah, will be more than welcome. So soon, inshallah, we'll be ready. Sallallahu alaihi wa sallam.